بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أصبح جنبا وهو صائم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا، أو لست مثلنا، لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وأعلمكم بما أتقي. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت، هكذا عندكم قالت أو قالت؟ لا، عن وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من غير جماع، يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصوم في رمضان. قال: متفق عليه. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. قال: أخرجاه. هذا الباب عقده المصنف، أو عقد له المصنف ترجمة بقوله: باب من أصبح جنبا وهو صائم، أي أصبح جنبا حال كونه عزم على الصيام، فهل يؤثر هذا الحدث على صومه أو لا. وساق أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحكي حاله، أنه كان يصبح جنبا، يعني قد قارف أهله قبل طلوع الفجر وبقي جنبا ولم يغتسل حتى طلع الفجر، فهذا الفعل كان يصدر منه صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ويصلي الفجر ويمسك، ولم يؤثر أنه قضى أو أنه أعاد أو أنه أخبر أنه ليس بصائم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يزيل الجنابة بالغسل ويصلي ويمسك. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث دليل على أن الصائم إذا أصبح جنبا فإن الجنابة لا تؤثر على الصوم ابتداء، كما أنها لا تؤثر على الصوم في أثنائه. فلو أن إنسانا نام ثم أجنب، يعني احتلم وهو في نهار رمضان، فإنه يمسك والاحتلام لا يؤثر وإنما الذي يؤثر على الصوم في رمضان إنما هو الجماع، وإنما هو الوطء وإتيان النساء، هذا الذي يفسد الصوم، وسيأتي الكلام عليه في باب خاص. وأما من أفطر من أصبح جنبا سواء كانت الجنابة من وطئ وغشيان أو كانت من احتلام فإن ذلك لا يؤثر على الصوم. هذا ما دل عليه حديث الباب. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند الكلام على شرح أحاديث القبلة للصائم، وأن الأمر فيه سعة، وأن من قبل وهو صائم فإن القبلة إذا لم تؤثر فيما بعد أو لم تؤثر على ما بعدها فإنها لا تضر. واختلف العلماء فيما لو تأثر من قبل وهو صائم بأن أنزل أو بأن أمذى أو بأن أنعظ فهل يفطر أو لا، على خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لا يفطر إلا إذا أنزل، وأما المذي والإنعاظ فلا يؤثران في الصوم، بمعنى لا يؤثران على الصوم. ومنهم من ألحق المذي بالإنزال فقال يفسد الصوم، ومنهم من ألحق الإنعاظ، وهي رواية تروى عن الإمام مالك رحمه الله، وإن كان بعض أهل المذهب من مذهب الإمام مالك ردوا هذا القول واعتبروه غير صحيح النقل عن مالك رحمه الله تعالى. لكن الحديث دل على أن القبلة لا تأثير لها على الصوم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك على سبيل الإباحة، وأنه رخص لمن فعل ذلك وبين له أن ذلك لا يؤثر على صومه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تفصيل مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الناس ومنع بعض الناس. ويقول الراوي فنظرت فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي منعه شاب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال المقبل فمنع من تؤثر القبلة على فعله وسلوكه، وربما أدت إلى إفطاره، ورخص القبلة لمن لا يؤثر ذلك عليه غالبا. وقفنا عند شرح هذه الأحاديث، حديث أم سلمة وهو متفق عليه، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه أحمد ومسلم، وحديث عمر بن أبي سلمة رواه مسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه أبو داود. ولما كان من عادة الإمام الشوكاني رحمه الله أن يتكلم على الأحاديث التي لم تخرج في الصحيحين، لذلك اكتفى بالكلام على حديث أبي هريرة، فقال حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص. وهذا يعني أنهم قبلوا الخبر، لأن أبا داود نص في رسالته لأهل مكة أن الحديث إذا قارب الصحيح أو أن الحديث إذا لم تكن فيه علة فإنه يسكت عليه، كما جاء في قوله فيه الصعير السلام وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. والمنذري رحمه الله تتبع أبا داود في اختصاره لكتابه، ولذلك سار على منهجه، فما سكت عنه ولم يكشف له عن علة فيعني أنه مما يقبله عنده. وهكذا تبعهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص. فكأن الشوكاني يقول إن حديث أبي هريرة حديث مقبول عند هؤلاء الأئمة. قال وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه، وقوله سكتوا عنه أي لم يظهروا فيه جرحا ولا تعديلا، ولا يعنون بقولهم سكتوا عنه المصطلح الذي استخدمه الإمام البخاري رحمه الله، فإن البخاري يقصد بما سكتوا عنه أنه منكر الرواية، أما هؤلاء فإنهم يقصدون قبول الرواية، فينبغي أن يلاحظ هذا الاصطلاح. قال وقال في التقريب مقبول، أي وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب في التعريف بأبي العنبس الحارث بن عبيد إنه مقبول، يعني إن حديثه يصلح للاعتضاد والاعتبار، وقد أخرجه ابن ماجه. نعم، لا أقل من الصدوق، الصدوق حديثه حسن، وأما هذا حديثه أصله يعني لا يعتد به إلا إذا تبع، هو أعلى من كلمة ضعيف، وهو آخر مراتب التعديل. قال وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يصرح برفعه، يعني أن هذا موقوف، فهذا يصلح لاعتضاد ويعضد حديث أبي هريرة. نعم، أبو عنبس والحارث، هو الحارث نفسه بدون واو، أبو العنبس كنيته، الحارث ابن عبيد بدون واو. ما قال من قبله خرجه أبو داود والمنذري والحافظ هؤلاء الذين سكتوا عنه، ثم بين إن الحافظ عدله حيث قال إنه مقبول. قال وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يصرح برفعه، يعني من قول ابن عباس موقوفا عليه. والبيهقي أي وأخرجه البيهقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا، فيكون شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأخرج نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، فكل هذه أحاديث تشهد لحديث الباب. قوله كان يقبلها، قال فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم، وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال النووي ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها، يعني إلا إذا تأثر به تلك القبلة وأدى له الأمر إلى أن ينزل، لأن الإنزال يفسد الصوم. قال ولكنه متعقب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبل، هذا متعقب على أي شيء؟ ها، متعقب على قول النووي ولا خلاف، كأن النووي ادعى الإجماع، فقيل له إن ابن شبرمة خالف، إن ابن شبرمة خالف. ولعل الإمام النووي رحمه الله قصد أن الخلاف زال بزوال من ابن شبرمة، يعني بعد موت ابن شبرمة انعقد الإجماع. ويحمل قوله على ولا خلاف يعني على فيما بعد ابن شبرمة، لأن ابن شبرمة بموته ارتفع الخلاف، فأصبح الحكم مجمعا عليه على أن القبلة لا تفسد الصوم. وأيضا ينبغي أن يقال إن الإمام النووي رحمه الله ربما قال ولا خلاف كأنه لم يعتبر خلاف ابن شبرمة، يعني وإن كان ابن شبرمة قد خالف فخلافه غير معتبر. لماذا؟ لأنه في مقابلة النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ففيما، وبين له أن القبلة لا تبطل، وابن شبرمة القائل بأن القبلة تبطل الصوم قد خالف النص. والقول إذا خالف النص النبوي لا اعتبار له، فكأن الإمام النووي رحمه الله لم يعتبر خلاف ابن شبرمة وقال ولا أعرف له خلافا لأنه خلاف ساقط. انقضاء العصر، نعم، هذا مما يشترطه الأصوليون في انعقاد الإجماع، لاحتمال أن ينكث القائل بعد القول يرجع، فاشترطوا أنه لا بد أن ينعقد، يعني أن يستمر الاتفاق إلى أن ينعقد إلى أن ينقرض العصر. قال قال ولكنه متعقب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبل، ونقله الطحاوي عن قوم ولم يسمهم، وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قوم، يعني كل هذا ينقض الإجماع. قال وهو المشهور عند المالكية يعني بالكراهة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره القبلة والمباشرة. وهذا يحمل إما على أن ابن عمر كرهها لمن كرهها له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشباب، وإلا فإنها في حق غير الشباب ليست بمكروهة، فيحمل كلام ابن عمر على من منعه النبي صلى الله عليه وسلم من القبلة. قال ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها. قال وأباح القبلة مطلقا قوم، فكأن المسألة فيها كم وجه؟ فيها أربعة أوجه، قيل بالتحريم وبالكراهة وبالإباحة، ثلاثة أوجه. وسيأتي وجه عند من قال بالندب عملا أو تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأباح القبلة مطلقا قوم. قال في الفتح وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة، هكذا عندكم؟ قال في الفتح وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة، قال سعيد وسعد بن أبي وقاص، عبارة كأنها قلقة. العبارة قلقة يعني ما هي بينة. ما المراد بقوله قال سعيد؟ نعم، لكن جرت عادة الإمام الشوكاني أنه يبدأ بالصحابة. قال: وبالغ بعض الظاهرية فقال إنها مستحبة، يعني إن القبلة مستحبة، ولعلهم استندوا في ذلك إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر ذلك. قال: وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فأباحوها للشيخ دون الشاب، تمسكا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب وما ورد في معناه كما جاء في الأحاديث التي أشار إليها، وأنها توافق حديث أبي هريرة. قال: وبه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أخرجه مالك يعني في موطئه، وسعيد بن منصور يعني في سننه وغيرهما. قال: وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب، وهو قوله: فأيكم أو فهل منكم من يملك أربه، حيث بيّنت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن يملك أربه. ها؟ هم هكذا الذين قالوا يفرق بين من يملك أربه وبين من لا يملك، حتى يدخل في ذلك الشاب والشيخ، فقد يكون الشاب ويملك أربه فتكون القبلة في حقه مباحة، وقد يكون شيخ ولا يملك عربه فتكون القبلة في حقه مكروهة. وبه قال سفيان والشافعي: ولكنه ليس إلا قولا لعائشة، يعني إن عائشة رأت ذلك. نعم، نهيه صلى الله عليه وآله وسلم للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عند التقبيل، فرجع إلى قول عائشة رضي الله عنها. قال: ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على من كان يتتحرك به شهوته، حملا على ظاهر المنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة منع، فإذا حملنا المنع على ظاهره وقلنا بالتحريم، وإلا فإن كثير من أهل العلم صرفوا المنع من التحريم إلى إلى الكراهة. قال: والشاب مظنة لذلك، أي مظنة لتحرك الشهوة، ولذلك يمنع من التقبيل. قال: ويعارض حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما أخرجه النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، فقال: وأنا صائم، فقبلني. يعني حديث أبي هريرة أن النبي فرق بين الشاب والشيخ، يقولون هذا يعارض حديث عائشة، حديث عائشة يعارضه، لأن عائشة كما هو معلوم كانت شابة ومع ذلك فقد قبلها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى من نهاه لكونه شابا، وإنما لكونه يغلب عليه أنه لا يملك أربه. قال: وعائشة كانت شابة حينئذ، إلا أن يكون حديث أبي هريرة مختصا بالرجال، ولكنه بعيد، لأن هذا الحكم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة لانتفاء الفرق. لأن الرجال والنساء سواء في هذا الحكم. ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من حال عائشة أنها لا تتحرك شهوتها بالتقبيل ولذلك قبلها، لكن سيمر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقي يعني أن يقبل عائشة وهي صائمة، فيحمل هذا ربما على الأحوال. أيضا ينبغي أيضا أن يراعى في ذلك حمل الأمر على الأحوال، فقد يكون الإنسان في حال لو قبل يؤثر التقبيل فيه ويؤدي إلى تحرك إربه، وقد يكون في حال لا يتأثر بها ذلك التأثر. فالمسألة أيضا إن لم يراعى فيها حال الشيب أو حال الشبيبة والشيخوخة وحال كونه شيخا أو كونه شابا، يراعى حاله أيضا من حيث استعداده ومن حيث تأثير القبلة عليه، فإن كانت الحال يتأثر فيها بالقبلة فيمنع، وإن كانت القبلة لا تؤثر فيرخص. نعم. ما سمعت؟ هذا بعيد أنها تصوم بغير إذنه، بل هو يعرف أنها صائمة وهو صائم، وربما كان ذلك في رمضان، لأنه جاءت النصوص والأحاديث تنص على أنه كان يقبل بعض نسائه في رمضان، مما يدل على أن القبلة إذا لم تؤثر فلا بأس بها. نعم. قال: ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من حال عائشة أنها لا تتحرك شهوتها بالتقبيل. قال: وقد أخرج ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يمس شيئا من وجهها وهي صائمة، كأنه يراعي حالها، فدل على أنه كان يجنبها ذلك إذا صامت تنزيها منه لها عن تحرك الشهوة لكونها ليست مثله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد دل حديث عمرو بن أبي سلمة المذكور، دل حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما المذكور على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره، لأنه سأله وقال له: هل يجوز للصائم أن يقبل؟ فقال: سل هذه، وأشار إلى أم سلمة تخبرك، فأخبرت أم سلمة ابنها عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم، ولم يفرق بين كونه، لأن عمر بن سلمة أتبع ذلك بقوله: نعم، يعني إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولذلك لو قبلت وأنت صائم لا يضرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أرجو أن أكون أخشاكم لله. فدل ذلك على أن الأمر ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالخشية والخوف والتقوى لا بالشباب وبالشيوخ. نعم. ما نسامع عمر مو عمر، لا من عمرو الخطأ وهو عمر بن أبي سلم معروف ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخص منه، يعني حديث أبي هريرة الذي فرق فيه بين الشيخ والشاب أخص من حديث عمر بن أبي سلمة الذي أطلق الحكم ولم يفرق، كأنه يريد أن يقول إن بينهما تعارضا ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عمر بن أبي سلمة على حديث أبي هريرة، أي فيرخص للشاب ويمنع، يرخص للشيخ ويمنع الشاب. قال: وحديث أبي هريرة أخص منه فيبنى العام على الخاص. قال: واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقا بقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، لأن الله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فبين أن الإنسان له أن يباشر أهله بالليل، وأما بالنهار فممنوع، والنهي يقتضي التحريم. لكن يقال إن هذه الآية وإن جاءت ظاهرها التحريم إلا أنها مخصوصة بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مراد الله منها حيث أخبر إن التقبيل لا يضر، وإنما الممنوع من المباشرة هو الوطء. وكما قلنا إن التقبيل وسيلة إلى الوطء، لكن لما كان لا يفضي إليه رخص فيه وأذن فيه. قال: واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقا بقوله تعالى: فالآن باشروهن. قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا. وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها. وغاية ما في الآية أن تكون عامة في كل مباشرة مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم وما أذن به، يعني من القبلة والمباشرة، والذي هي وضع البشرة على البشر. والمراد بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع، فيكون قوله كان يقبل ويباشر من ذكر العام بعد الخاص، لأن التقبيل أخص من الايه؟ من المباشرة، لأن المباشرة في الأصل التقاء البشرتين. قال: ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى، يعني ما الحكم؟ فقال الكوفيون، وقد عرفنا ما المراد بالكوفيين، يعني أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال: فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر، يعني من نظر فأنزل لا يقضي لأنه لم يباشر، ومجرد النظر والتفكر إذا أدى إلى النزول إلى الإنزال لا يضر. لكن عند الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين النظر وبين التفكر، فهو يرى أن من فكر فأنزل لا يفطر، وأن من نظر فأنزل يفطر، لأنه عرض نفسه للمحظور، ولأن الصائم ينبغي أن يمسك، لكن لما كان التفكر قد لا يستطيع الإنسان رده ودفعه، لذلك لم يرتب عليه الفطرة. وأما النظر فيمكن التحرز منه، وحيث إنه فرط بالنظر أنزله. ونلاحظ هنا إن الكوفيين والشافعي يقولون إذا باشر فأنزل يفطر، لكن لو نظر فأنزل لا يفطر، يعني فرقوا بين المباشرة وبين الإيه وبين النظر. قال: فقال الكوفيون والشافعي يقضي إذا أنزل من في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء، يعني لو باشر فأمذى لا يفطر. وقال مالك وإسحاق يقضي في كل ذلك، يعني يقضي إذا نظر فأنزل أو إذا باشر فأنزل أو فأمذى يقضي. قال إذا نعم، ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط، يعني إذا باشر فأنزل عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، والقضاء أن يصوم يوما بدله، والكفارة كما هو معروف أن يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ها؟ على الترتيب. نعم. قال: وقال مالك وإسحاق يعني ابن راهوية يقضي في كل ذلك، يعني إذا نظر أو باشر فأمذى أو فأنزل، بل قال ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي. واحتج له أو واحتج له يعني لكل من مالك وإسحاق بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك، وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط، يعني النص جاء في من أتى أهله في نهار رمضان، ومن نظر فأنزل أو باشر فأنزل فإن هذا لا يسمى مجامعا، ولذلك يختلف الحكم، فلا يحكم له بالقضاء، فلا يحكم له بالكفارة. عرفنا أن من باشر فأنزل عند الجمهور أنه يقضي، لكن لا تلزمه ليه الكفارة، وذهب مالك وإسحاق إلى إلزامه بالكفارة. قال: واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك، وتعقب يعني ورد على من احتج لمالك وإسحاق بهذا الدليل العقلي، وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط، يعني حكم القضاء والكفارة إنما ارتبط بالجماع لا بما دون الجماع، فيفهم منه أن ما دون الجماع لا يلزم فيه القضاء والكفارة. ها؟ احنا قلنا اذا وجب، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ومجرد الإيلاج يفطر ويلزمه القضاء والكفارة، لان الله سبحانه وتعالى اخبر وانه قال: فالان باشروهن، ولا يلزم من المباشرة يعني لم يشترط فيها الإنزال. قال: وروى ابن القاسم وهو من المالكية عن مالك أنه يجب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ، أنزل أو لم ينزل، بمجرد ما يحدث عنده إنعاظ وهو تحرك الشهوة يعتبر مفطرا، ويلزمه الايه القضاء. قال: وروى ابن القاسم عن مالك انه يجب القضاء على من باشر او قبل فانعض انزل او لم ينزل امذى ام لم يمذي، لكن يقول وانكره غيره عن مالك، اي وان هذا القول يعني لم يثبت عن مالك، وكأن مالك رأيه رأي الايه رأي الجمهور ان الحكم مرتبط بالإنزال. قال: وروى عبد الرزاق عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ان من تأمل خلق امرأة وهو صائم بطل صومه. كأنه رضي الله عنه يرى أن صحة الصوم لا بد من أن يتجنب الإنسان فيها الوقوع أو الإخلال بشهوتي الفرج والبطن. قال: لكن يقول قال في الفتح وإسناده ضعيف، يعني صحة نسبة هذا الخبر إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه فيها ضعف. قال: وقال ابن قدامة يعني صاحب كتاب المغني في فقه الحنابلة إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. كذا قال يعني ابن قدامة حكى في ذلك الإجماع، يقول وفيه نظر أي في إجماعه ذلك، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك يعني ابن حزم وذهب إليه، ولعل ابن قدامة رحمه الله لما حكى الخلاف حكى عدم الخلاف ايضا لم يلحظ خلاف ابن حزم ولم يعتبر خلاف ابن حزم، لانه كما يقولون وليس كل ايه وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر، بانها التي لا يترتب عليها اثارة الشهوة، كأن يضع البشرة على البشرة أو أن يقبل، لكن إذا قبل وأنزل لم يقل أحد بأنه لا يفطر إلا ابن حزم، لأنه قصر المباشرة على الجماع فقط، والمباشرة أعم من الجماع. كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن كانت تقول وأيكم أملك لأربه، فبينت أن القبلة والمباشرة لم تؤثر على الصائم، لكن ابن حزم إشكاله أنه يقول لو قبل أو باشر وأنزل، معناه أن القبلة والمباشرة أثرت عليه في صومه إلى أن أنزل، ومع ذلك يرى أنه لا يفطر. الإشكال ليس في أصل المباشرة والقبلة، وإنما الخلاف فيما ترتب عليها من إنعاض وإمذاء وإنزال. فكما رأينا أن الجمهور على أن الإمذاء لا يؤثر، وإن كان يعني لا يبطل الصوم، وإن كان قد تأثر بالمباشرة، وكذلك الإنعاض، لكنهم متفقون على أن الإنزال مؤثر يبطل الصوم. فقول ابن حزم إنه لا يبطل قول انفرد به، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله يعني يفهم من عرضه لكلام ابن حزم أنه إيه؟ أنه يوافقه. الإنعام إذا لم يمضي لا تأثير له على الوضوء.
من التفكير برضه يدخل في الحالة. طيب ما هو مقام الصور الآن المشاهدة في التلفزيونات؟
الآن المشاهدة في التلفزيونات هذه من باب التأمل، وهذه من باب النظر، خصوصا يعني عند من يعرض صور وأفلام، يعني كما يقولون أفلام حية، أشك أن هذا إذا تأثر وأنزل يفطر. نفس الشيء كل واحد. نعم، ما سمعت. ها، هل يلزمه الكفارة أو لا؟ نحن رأينا إن الإمام مالك رحمه الله كما نقل عنه قال عليه الكفارة، إلا أن الجمهور أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة بالجماع. ما سمعت. الكفارة، يقول هل الكفارة في صيام الفرض أو في صيام النفل؟ الكفارة يعني متفق عليها على أنها في صيام الفرض، والذي يظهر لي والله أعلم أنها أيضا في صيام النافلة، ما دام الإنسان قد ألزم نفسه، ولأنها شرعت حرمة للصوم. وبعض أهل العلم خص الفرض وقال لأن كفارة حرمة الشهر، لأن صوم النافلة ليس فيه حرمة الشهر، وإنما فرضت الكفارة حرمة للشهر رمضان، ولذلك تكون خاصة بصوم الفرض. أما صوم النافلة فيبدو أن من لاحظ أمر شهر رمضان لم يعتبر غير رمضان مثل رمضان. نعم. يقول من استمنى بيده فأمنى، حكمه حكم من باشر، لأنه هذه مباشرة، ونحن قلنا إنه إذا باشر فأنزل عليه القضاء ولا كفارة عليه. قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه. قوله لأربه، قال بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي حاجته، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء إربه أي عضوه. قال في الفتح والأول أشهر. وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير. انتهى يعني كلام الحافظ. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها. قال الحافظ وإسناده ضعيف. ولو صح، يعني لو فرضنا أن هذا صحيح، فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه الذي خالطه ريقها. قال وعن رجل من الأنصار عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قبل امرأته وهو صائم، يعني الأنصاري، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال إني أفعل ذلك، يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر مباح وأنه يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يفعل المكروه فضلا عن الايه عن الحرام. فقال إني أفعل ذلك. فقال زوجها ترخص الله لنبيه في أشياء، يعني هذا قد يكون من خصائصه. فرجعت فقال لها، أي فلما رجعت إليه تقول له إن زوجها يقول ربما هذه رخصة خاصة بك، كما قال عمر بن أبي سلمة إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتنطع في مثل هذه الأمور وأن يبالغ. فما دام الأمر قد رخص فيعمل بالرخصة إن شاء، وهذا يدل على أن القبلة مباحة وليست بإيه يعني ليست واجبة. وقد عرفنا أن أظهر الأقوال في هذا أن من كان يملك أربه فله أن إيه أن يقبل، وأما من لا يملك أربه فلا ينبغي له أن يقبل حتى لا يقع في المحظور، لأن ترك التقبيل هو من باب سد الذرائع ومن باب درء المفاسد. قال أخرجه مالك لكنه أرسله، أي جعل الحديث مرسلا ولم يذكر فيه عن رجل من الأنصار. ثم قال رحمه الله: باب من أصبح جنبا وهو صائم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. والمراد بالصلاة صلاة الفريضة يعني صلاة الفجر، هذا إذا كان في رمضان، لأنه لا يمكن أن يصوم الإنسان وأن يأتي أهله إلا في مثل هذا الوقت، حيث إنه محظور من غشيان النساء في غير الليل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الرجل على صنيعه وأخبره أن هذا أمر يتعرض هو له وغيره يتعرض له فلا يضره. فقال يعني الرجل معتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم: لست مثلنا، يعني أنت حكمك يختلف عن حكمنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأهل العلم استنبطوا من هذا الحديث ومن هذا الحوار على أن هذا الحديث كان متأخرا، وأنه كان بعد صلح الحديبية، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما علموا إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا بعد نزول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قالوا: والصوم إنما شرع في السنة الثانية. فإذا كان هذا في السنة السابعة معنى أنه متأخر، الأسئلة جاءت متأخرة. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم وديدنه، فإنه كان يقابل النعم التي ينعم الله بها عليه بالشكر. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يعني بعض خفف على نفسك في القيام، ولا موجب لأن تنهك نفسك وجسدك، وأنت لست بحاجة لهذا الموقف لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إن هذا المقام مقام الإنعام من الله سبحانه وتعالى والإكرام، ويعطى هذه المنزلة وهذه الدرجة يتطلب مني زيادة في الشكر. ولذلك رد على من قال له: أنت لست مثلنا. قال: إني أرجو أن أكون أكثركم خشية لله وأعلم، يعني وأكثركم علما بما أتقي، فأتجنب كل ما فيه نقص أو عيب أو إثم أو مؤاخذة. قال: الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير جماع، يصبح جنبا من جماع غير احتلام، لأن الاحتلام ما كان يعني لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادتا أن تؤكد للناس، حيث إن الاحتلام من طبع الناس، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يجعل للشيطان عليه سبيل، ولذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يقع منه هذا الاحتلام. قال: من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، يعني ثم يكمل صومه، وكان هذا الأمر يقع في شهر رمضان، وأنه لم يقل إنه إن من يفعل ذلك يفطر، لأن هذه المسألة كانت محل خلاف ونزاع من أيام الصحابة رضوان الله عليهم. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن من أصبح يعني طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل فلا صيام له. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم.